Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 15 أبريل 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. والي غربي دارفور يعلن عن وفاة 36 شخص وإصابة العشرات في أحداث فور برانغا بالولاية. والي غربي دارفور يوجه الأجهزة الأمنية باستخدام الذخيرة الحية في التعامل مع المتفلتين ويحمل الإدارات الأهلية المسؤولية. محامون وموظفو السلطات القضائية بولاية شرق دارفور ينفذون وقفة احتجاجية تضامنا مع القاضي نادر محمد حمدان الذي تعرض لاعتداء من قبل ضابط شرطة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قال والي ولاية غرب دارفور أن حصيلة قتل أحداث منطقة فوربرانغا وصل إلى 36 شخصا من الطرفين، وحمل الوالي الإدارات الأهلية بالمنطقة مسؤولية الأحداث، ودعا خميس عقب لقائه بزعامة الإدارات الأهلية بالمنطقة والأجهزة الأمنية بالتعامل بحسم مع المتفلتين واستخدام الذخيرة الحية. وحمل الوالي الإدارات الأهلية بالمنطقة مسؤولية الأحداث، وأضاف الوالي خميس بكر في هذا الخصوص:
اليوم الثاني بالنسبة لنا هنا في مدينة فوربرانغا، احنا كنا في زيارة لهذه المحلية، ولكن بكل أسف في أول الأخير حصل مشكلة قتل بذا شخص ما لما أصبح صباح، أيضا قتل شخص آخر، ثم بعد حصل انفلات أمني كبير جدا في هذه البلاد في هذه المحلية. احنا جينا شفنا كم هائل من الخسائر وعدد كبير جدا من القتلى، حوالي 36 قتيل من كل الأطراف.
كشف نائب والي ولاية غرب دارفور عن هدوء الأحوال الأمنية في الولاية بعد الأحداث التي شهدتها اليومين الماضيين، وأسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص في مناطق فوربرانغا والجنينة وكندبي. وقال نائب الوالي التجاني الطاهر كرشوم لراديو دبنجا أن الأوضاع الأمنية شهدت هدوءا بعد المشاكل التي حدثت في منطقة فوربرانغا، وأكد كرشوم سيطرة الحكومة على الأحداث واستقرار الأوضاع. وأضاف نائب الوالي التجاني الطاهر كرشوم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
إحنا برضو كحكومة ولاية حريصين كل الحرص على أننا نحافظ على الاستقرار ده، ونحافظ على المصالحات دي، ونحافظ على وضع الحلول، وده المطلوب، ولكن اشتغلنا يعني اتجاه ده. الآن بلينا الوضع تحت السيطرة.
من جهته اتهم نائب والي ولاية غرب دارفور التجاني الطاهر كرشوم جهات لم يسميها بأنها تعمل من أجل تعجيج الصراع بالولاية وزعزعت أمن المواطنين، وذلك بنشر الإشاعات. وناشد نائب الوالي عبر راديو دبنجا مواطني غرب دارفور بعدم الالتفات إلى الإشاعات والفتن. وأضاف نائب الوالي التجاني الطاهر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن برضو حريصين على أن الولاية ما تنتكس ثاني وما ترجع للمربع الأول. لازم نحافظ على المرحلة المتقدمة اللي وصلت لها الولاية دي ونطور فيها بتفكيرنا وشقالين على الأساس.
قتل شخصان وأصيب آخر في كمين نصبه مسلحون لفزع أهلي في منطقة مشالايا بولاد غرب دارفور يوم الخميس. وأكد الناطق باسم النازحين واللاجئين آدم رجال في بيان أن الحادث وقع على بعد حوالي كيلومترا واحدا غرب مدينة غارسيلا، وتم نقل القتلى والجرحى إلى مشرحة مستشفى غارسيلا. نفذ محامون وموظفو السلطة القضائية بولاية شرق دارفور وقف احتجاجي أمام رئاسة الجهاز القضائي بالضعين يوم الخميس، تضامنا مع القاضي نادر محمد حمدان الذي تعرض لاعتداء من قبل ضابط شرطة بالجمارك. وأدانت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين فرعية شرق دارفور الحادث ووصفته بالسلوك المشين، وإنها تستهدف العدالة وتمس هيبة القضاء والقضائية. وأضاف المحامي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الضابط رئيس القوة دخل عنوة حرم مباني مجمع المحاكم، ومن ثم تم الاعتداء على مولانا نادر بالضرب، وأمر أفراده بإطلاق الرصاص على مولانا نادر ولولا تدخل الموظفين الذين كانوا في عملية إعداد للإفطار لكان تم قتله.
أعلن مواطنو محلية الكومة بولاية شمال دارفور يوم الجمعة عن إغلاق طريق الإنغاز الغربي القومي الرابط بين مدينة الفاشر والعاصمة الخرطوم احتجاجا على مقتل 4 من موظفي بنك الادخار يوم الثلاثاء الماضي على يد مسلحين مجهولين ونهب الأموال المنقولة من الفاشر إلى الكومة. كما أعلن المحتجون تنظيم اعتصام مفتوح أمام منزل والي الولاية لحين القبض على الجناء. قال عروة الصادق القيادي في الحرية والتغيير إن الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري لم تعلن حتى الآن أي مواعيد جديدة بشأن التوقيع النهائي للعملية السياسية، وأشار إلى توقف التقدم في عملية الاتفاق مؤكدا وجود مساعي حسيسة للتواصل مع كافة الأطراف الممتنعة عن التوقيع على استكمال الحلول لتكون حلول شاملة ونهائية حتى لا توضع عراقيل أمام الاتفاق النهائي. وأضاف عروة الصادق لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
تواصل العملية السياسية فعالياتها وبصياغة مسودة الدستور الانتقالي التي يقف عليها لجنة الصياغة من محامين وقانونيين ومجموعة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين. رغم اندلاع الأزمة الأخيرة بين الجيش والدعم السريع، إلا أن هنالك تفاؤل حذر بأن الأمر يمكن.
تشهد مسلخ مدينة الدلم بولاية جنوب كردفان ترديا مريعا في البيئة، وذلك بسبب توقف عمليات النظافة فيه، وأثارت الخطوة جدلا واسعا واستنكارا وسط الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن وزارة الثروة الحيوانية والمدير التنفيذي لمحلية الدلنج هما الجهتان المسؤوليتان مباشرة عن المسلخ، وأوضحت إن الجهات المسؤولة أوقفت دفع رواتب عمال النظافة مما قاد إلى توقفهم عن العمل. وأضافت الناشطة مناهل نيكولا لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تناشد المسؤولين عن الوضع الراهن في المسلخ، فريت الناس ترجع للحتة دي. ليس لمت المواطن البسيط الغلبان، بجد مواطن الدلن مواطن بسيط جدا جدا. الحاجة دي بتأذي أطفال، في ناس مرضى، الأحياء القريبة من المسلخ، الناس دي حتكون تأذت من الشي الحاصل في المسلخ.
شدد النائب العام مولانا خليفة أحمد خليفة على وضع تدابير شرطية احترازية تحمي العاملين في الجهاز المصرفي من الاعتداء وتمكنهم من أداء واجبهم في خدمة المجتمع بأمن واطمئنان. وقال مولانا النائب العام في لقائه بممثلي العاملين بمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية بمكتبه إنه على تواصل مستمر بخصوص حادث الاعتداء المسلح على موظفو المصرف، وأن الإجراءات والتحريات تسير بشكل جيد. أصدرت وزارة الصناعة قرارا وزاريا بإيقاف الرسوم والجبايات الولاية على القطاع الصناعي للعام 2023، ونص البيان بحظر فرض أي رسوم اتحادية أو ولائية أو محلية على المنشآت الصناعية أو الحرف الصناعية أو منتجاتها إلا بموافقة وزير الصناعة. أقرت وزارة الصحة بولاية القضارف بتزايد حالات الفشل الكلوي بالولاية معربة عن قلقها لذلك. وأرجع الدكتورة مودة الجنيد نائب مدير عام وزارة الصحة في تصريحات صحفية بدار الشرطة بالقضارف تزايد حالات الفشل الكلوي لمياه الآبار بالولاية، ودعت لإيجاد الحلول العاجل لمشكلة مياه الشرب بالولاية، ونبهت إلى وجود شح في أدوية الطوارئ على مستوى البلاد وارتفاع كبير في أسعار الأدوية والعلاج مما أثر بصورة سلبة على الأسر الفقيرة، وشددت على ضرورة التزام الصيدليات بضبط الأسعار. دخل اعتصام ذوي قتلى موظفو بنك الادخار فرع محلية الكومة أمام قيادة الفرقة السادسة مشاع والمنزل الرئاسي بالفاشر، دخل يومه الثاني على التوالي بعد إغلاق الطريق الدائري بجانب تتريس طريق الفاشر الكومة. وأكد رئيس لجنة الاعتصام حامد موسى محمد في تصريحات صحفية إن الاعتصام المقام جاء في أعقاب قتل 5 من أبنائهم يعملون ببنك الادخار ونهب أموالهم على يد أشخاص معلومين الذين قال إنهم خرجوا من الفاشر ثم عادوا إليها. أعلن المجلس الأعلى للحج والعمرة تمديد فترة السداد لتكاليف الحج من الخميس 22 رمضان حتى الخميس 29 رمضان في كل ولايات السودان، وذلك استجابة لرغبات الولايات ولإتاحة الفرصة للمختارين الذين لم يتمكنوا من السداد، وذلك عبر فروع بنك الخرطوم وتطبيق بنكك. أقامت المفوضية القومية لحقوق الإنسان ورشة حوارية حول القانون الدولي لحقوق الإنسان بمشاركة مسؤولي حكومة الولاية الشمالية والمجتمع المدني والمؤسسات العدلية والقوات النظامية، حيث تناولت الورشة القانون الدولي لحقوق الإنسان وأدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. الخبر الأخير في النشرة: كشف تقرير لحصاد الموسم الشتوي للعام الحالي بمحلية حلفة عن زراعة 1479 فدان من محصول القمح، وأوضح التقرير أن المحصول الآن في مرحلة النضج النهائي وأن انطلاقة الحصاد سيكون في الأول من مايو المقبل. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
يا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم. أثار انتشار قوات الدعم السري بمدينة مروي شمال السودان ردود فعل واسعة، في حين أصدرت القوات المسلحة بيانا اتهمت فيه قوات الدعم السري بالتحرك في المدن دون التنسيق مع قيادة الجيش. من جانب ثاني، أكدت قوات الدعم السري أن وجود قواتها في مدينة مروي يأتي في إطار محامها وواجباتها وبتنسيق مع الجيش. والوقوف وتحليل ما حدث وتأثيره على المشهد السياسي في السودان، يسعدنا أن نستضيف الأستاذ عثمان مرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار والمحلل السياسي، وأيضا نستضيف الخبير الأمني اللواء المعتصم عبد القادر الحسن. أهلا ومرحبا بكم. وفي البداية نطرح سؤالنا للأستاذ عثمان مرغن فيما يتعلق بالبيان بتاع القوات المسلحة والدعم السري في الأوضاع السياسية الراهنة، فيما يتعلق بتحرك الدعم السري في مرم، يعني المعالجة ممكن تقود نلوين
طبعا، يعني إذا نتمنى لا يحدث ما يمكن أن يتسبب في تعكير أوضاع البلاد من الزاوية العسكرية، لكن طبعا الوضع الآن هناك مواجهة حقيقية، والتوتر وصل مداه بين القوتين العسكريتين، القوات المسلحة السودانية الجيش والدعم السريع. والتوتر رغم أنه الآن مواجهة حقيقية ميدانية على الأرض في عدة مناطق في السودان، ليس فقط في مروي أو في العاصمة، لكن هو ليس قضية حقيقية في خلافات عسكرية بين الطرفين. ما يقال عن أن القضية هي تتعلق بدمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني لا تمثل الحقيقة بصورة دقيقة. أعتقد أن الخلاف السياسي في العملية السياسية هو الذي جعل هناك نوع من الاستقطاب العسكري حول قضايا مدنية سياسية، وأصبح كأنما القضية السياسية الخلافات السياسية انتقلت من الملعب المدني إلى الملعب العسكري. فهذه هي المواجهة الحقيقية التي تكاد تنذر باندلاع حرب.
نعم. طيب برضو في نقطة ثانية فيما يتعلق بالوجود المصري في مروي، هل ده برضو يعني له تأثير فيما يتعلق بالخلافات ما بين الدعم السري والجيش، ولا في قضايا أخرى؟
أول حاجة يعني هذه معلومات ليس صحيحة على الإطلاق. الوجود المصري كان خلال التدريبات العسكرية المشتركة، المناورات المشتركة بين الطرفين، وهي كانت مناورات على مستوى القوات الجوية وأطلق عليها نسور النيل، ويبدو أنها كانت ترتبط بالأوضاع في إثيوبيا عندما كانت هناك حرب في إقليم التجراي، وهناك أيضا عمليات عسكرية من الجانب السوداني في إقليم الفشقة. وجرت هذه التدريبات على مدى 3 مرات، يعني كانت هناك فواصل بين كل مرة والأخرى عدة أشهر، لكنها تكررت 3 مرات. سبق ذلك أيضا وجود عسكري سعودي، السعودية أيضا كانت أرسلت طائرات سربي من الطائرات إلى مروي وأجرى مناورات عسكرية مع الجيش السوداني لمدة 1 أسبوع كامل في مروي. فهي الوجود حاليا في مروي ليس هناك إلا الفرقة 19 تتبع للجيش السوداني، إضافة إلى القاعدة العسكرية الموجودة في مروي، يعني ليس هناك أي وجود أجنبي. أنا أعتقد المحاولة البعض الإشارة لهذا الوجود المصري هو مزيد من سكب الزيت في النار، وإشعال المزيد من تقديم مزيد من الحيثيات لتبرير حرب متوقعة.
طيب كذلك يعني مآلات العملية السياسية في ظل هذا الراهن ومصير الاتفاق الإيطالي،
والله أنا أعتقد العكس تماما، هو يجب التعجيل بالعملية السياسية الآن. يعني الأوضاع الراهنة هي ليست مبررا لإلغاء العملية السياسية، بل أعتقد هي مبرر لتعجيل وتسريع خطوات العملية السياسية، لأن غياب الحكومة التنفيذية المدنية له تأثير كبير جدا على هذه الأحداث الآن، وأعتقد أن ذلك السبب في وجود مثل هذه الأحداث. ولو تكونت هذه الحكومة المدنية في وقت مبكر ربما لم يكن متاحا لهذا التوتر أن يصل إلى هذا المدى. ففي تقديري الآن إكمال العملية السياسية أصبح ضرورة قصوى لإنقاذ الوضع الراهن.
نعم. طيب ما المطلوب يعني من القوى السياسية في ظل هذه الأوضاع؟ يعني شايفين أن البلاد ماشية تتمزق تتشلطة، والقوى السياسية زي ما بيقولوا كثير من المراقبين بيقولوا إنه القوى السياسية قاعدين يتفرجوا وما قادرين يقدموا يعني حلول يمكن إنه ينقذ البلد.
للأسف الشديد يعني القوى السياسية هي مش قاعدين يتفرجوا وبس، يعني للأسف أحيانا هم بيساعدوا في يعني توتير الأوضاع بين العسكريين، لأنهم بيرسل الخطاب حتى لو كان خطاب عفوي، لكن الخطاب ده بيسهم في تحشيد من جانب العسكريين، لأنه يزكي نيران الخلافات بين العسكريين ويجعل هناك نوع من محاولة الاستقواء السياسي بالبندقية العسكرية، وهذا أنا أعتقد هو السبب المباشر. لكن أنا في تقديري ليس هناك خلافات حقيقية بين المدنيين، ويمكن بكل سهولة تجاوز الوضع الراهن الآن، خاصة أن معظم الوثائق الدستورية المطلوبة مكتوبة وجاهزة، يعني ليس لا تستحق الآن مزيد من الوقت. ففي تقديري إذا استطاع المدنيون أن يستشعروا فعلا الحاجة الماسة، السياسيين بتحديد الحدث إذا استطاعوا أن يستشعروا الحاجة الماسة للتوافق الوطني السريع الآن، من الممكن زيادة عدد الموقعين على الاتفاق النهائي الذي يجب أن الذي كان يفترض أن يوقع عليه في الأول من أبريل، واستيعاب الجميع في التشكيل هياكل السلطة في المرحلة المقبلة، وإكمال هذه الهياكل خلال أيام قليلة، لأنه عدم وجود هذه الهياكل سيزيد الأوضاع حدة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ عثمان مرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار والمحلل السياسي، على مشاركتك معنا. شكرا جزيلا
شكرا
رمضان
الله
كريم
يخليك
وعيدك مبارك قريب إن شاء الله.
الله الله اكرم كل عام وانتم بخير.
وننتقل إلى اللواء المعتصم عبد القادر الخبير الأمني، مرحبا بك في راديو دبنجة. بداية سؤالنا لك، أصدرت القوات المسلحة بيان يعني اتهمت فيه قوات الدعم السريع بالتحرك في المدن دون تنسيق مع القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع كمان ردت ببيان أكدت فيه أن التحرك والوصول إلى مدينة مروي جاء بتنسيق مع القوات المسلحة. تعليقك فيما يتعلق بهذه المسألة؟
هو صدور بيانين يؤكد رؤية الجيش في أنه لا بد من قيادة واحدة للقوات المسلحة السودانية في المرحلة القادمة، خصوصا مع الحكم المدني. لا يمكن أن تكون هنالك حكومة مدنية لا حول لها ولا قوة، ويكون هنالك جيشان يتنازعان في المشهد السياسي السوداني. هذه مسألة في غاية الخطورة، تصحح صوابية طرح القوات المسلحة في أن يكون هنالك جيشا واحدا. من الجانب الآخر، أنا أعتقد أن مسألة نشر القوات في هذا الظرف محاولة للضغط السياسي أكثر من أنه محاولة للمواجهة العسكرية، إذ أن ثامر الاتفاق الإطاري انفض دون التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي ودون الوصول إلى أي رؤية مشتركة في مسألة دمج قوات الدعم السريع وفي الترتيبات الأمنية والعسكرية. هذه المسألة المفتوحة للعملية السياسية جعلت من الأطراف المتضررة من هذه المسألة تحاول أن تعيد المفاوضات مرة أخرى. الجيش في بيانه ذكر أنه منفتح كذلك على العملية السياسية رغم خطورة الموقف ورغم تحذيره من مآلات الأحداث. من الجانب الآخر، أنا الدعم السريع ذكر أن قواته انتشرت بالتنسيق مع القوات المسلحة، ولكن ذكر كذلك أنه تحركت هذه القوات بناء على المهام الموكلة إليها، ولكن حتى هذه القوات وتحركاتها يجب أن تكون في تراتبية من أعلى قائد إلى أدنى قاعدة كي لا تحدث مثل هذه الإشكالات. هذه المسألة تعزز أنه لا بد أن يكون هنالك جيش واحد، وهذه المسألة أشار إليها بالأمس القائد مني أركو مناوي قائد جيش تحرير السودان في أنه لا بد من أن يكون هنالك نزع لسلاح جميع الميليشيات التي تكونت في ظل النظام السابق، وأن تخلو الساحة السياسية من مثل هذه المسائل، لأنه الحكم الديمقراطي يتطلب أن يكون الجيش بعيدا عن السياسة ولا يمارس أي شكل من أشكال الضغوط على الحياة السياسية السودانية. أيضا نلاحظ أن هذه التحركات الأخيرة حققت كسبا للقوات المسلحة، أن هنالك التفاف من المواطنين الذين يعتقدون أن مأمنهم واستقرارهم إلى جانب القوات المسلحة، وأن مثل هذه التحركات وهذه الإشكالات. والآن أنت تعلم جيدا أن دارفور الآن تعاني من هذه الصراعات القبلية وانتشار السلاح والاغتيالات وتنويع المواطنين الآمنين ومشاكل الجو والنزوح. كل هذه الإشكالات أنا أعتقد أنه لا بد من تجاوزها ولا بد من حصرها ومحاولة القضاء عليها ومنع امتدادها إلى أقاليم أخرى من السودان ومحاربتها في إقليم دارفور. التركيز هنا أن يكون على كذلك الظواهر الأخيرة التي ظهرت في إقليم دارفور.
نعم، طيب برضو فيما يتعلق في تردد معلومات أنه في وجود مصري في مطار مروي، يعني دي انعكاس شنو تأثير شنو على الشيء اللي بيحصل؟
كانت هنالك مناورات مشتركة تجدد من فترة إلى أخرى بين القوات المسلحة السودانية وما بين القوات المصرية، ومدينة مروي من المراكز الأساسية لهذه المسألة. تتم فيها تدريبات لأنها فيها مطار مهيأ وبعيد من الحياة المدنية، ليس كمطار القاعدة الجوية الموجود في مطار الخرطوم أو القاعدة الجوية الموجودة في مطار وادي سيدنا. هذه المطارات الآن صارت وسط السكان ووسط المدن، ولذلك مطار مروي يتميز بهذه الميزة أنه بعيد عن الحياة المدنية. وهذه المسألة كذلك تمت مع القوات السعودية في البحر الأحمر، وكذلك هي شيء متعارف عليه ما بين الجيوش في أن تتبادل، ولكن وجود عسكري مستديم في تلك المنطقة لا 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 هذا الخبر عاري من الصحة، ولا توجد أي تشكيلات، وإذا كانت هنالك تشكيلات من السهولة رفضها في مثل هذه المناطق المفتوحة سواء كان من قبل الأهالي أو من قبل الجهات التي تدعي وجود مثل هذه القوات.
يعني في ظل بتاع الانتشار بتاع قوات الدعم السريع والبيانات من هنا وهناك، هل تتوقع أن يكون في مواجهة بين الطرفين
كما ذكرت لك أن هذه
مسألة
هذه المسألة أنا أستبعد هذه المسألة لأنه تشكيل القوات المسلحة السودانية تشكيل جيش محترف ومتكامل وقوات الدعم السريع قوات مساندة، لذلك لا أتوقع من أي شخص له الحكمة وله الرشد يغامر ويدخل في هذه المواجهة. حتى إذا حدثت هذه المواجهة أنا أعتقد أن معالجتها من ناحية عسكرية من الواضح أنها ستكون لصالح القوات المسلحة، ولكن المتضرر الأكبر من مثل هذه المسائل قطعا سوف يكون المواطن البريء. يجب أن نتعظ مما حدث لنا في دارفور وما حدث لنا في مناطق أخرى في النيل الأزرق وفي جبال النوبة وفي شرق السودان. السودان عانى كثيرا من مثل هذه المشاكل. أنا أعتقد هناك الآن محاولات من أحزاب داخلية مثل حزب الأمة وغيره ومن الآلية الثلاثية ومن الأمم المتحدة، وكذلك هناك اتصالات خارجية لاحتواء هذا الموضوع ونزع فتيل الأزمة.
شكرا جزيلا لك اللواء المعتصم عبد القادر الحسن، رمضان مبارك.
رمضان مبارك عليك ونشكرك على الاستضافة ونتمنى لكم التوفيق في تغطياتكم الإعلامية.
في الختام شكرنا للأستاذ عثمان مرقني رئيس تحرير صحيفة التيار والمحلل السياسي، وكذلك للواء المعتصم عبد القادر الخبير الأمني، وكذلك شكرنا للمستمعين الأعزاء على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج حديث اليوم. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga,
Radio Dabanga. Radio Dabanga
يقدم
أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. وفي حلقتنا اليوم حنتابع فيها المشاكل اللي بتواجه المعتمرين والمتمثلة في التلاعب في حجوزات تذاكرهم من قبل الوكالات والشركات العاملة في هذا المجال، حيث تشهد ميناء سواكن بشرق السودان خلال هذه الأيام تكدس للمعتمرين واحتجاجات بسبب تأخر رحلاتهم ووجود تلاعب في تذاكره. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا كل من السيد ابتسام محمد صالح صاحبة وكالة سفر، والناشط نوري محمد محمود من لجان مقاومة مدينة سواكن التي يغادر منها المسافرين إلى الأراضي المقدسة لأداة العمرة. في البداية حتكون معنا ابتسام محمد صالح، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وكلمين الحاصل شنو بخصوص العالقين في ميناء سواكن.
شركات الملاحة، الشركات البحرية دي عرفتها مادين صايل للوكالات عشان يحجزوا زي الشغل بتاع شركات الطيران. فقبل رمضان بيجوا يقفلوا الحجوزات، يعني الوكيل لما يجي يدخل عشان يحجز بيلقى ما في حجوزات، سيطروا هم على الحجوزات عشان يتحكموا في سعرها. سنة ذاتي كنت دار أقوم عمرة ما لقيت تذكرة بالطيران، عرفتها تذكرة الطيران يقول لك حجوزات ما في. لما الواحد الضايق طبعا بيقول يا جماعة ما بلقى بأي سعر، يقول لك أيوة فيه بكده يديك مبلغ مضاعف كم مرة للطيران. وكذلك البواخر، زمان كنا بنحمل الحاجة دي لناس لما كان الشغل مانويل باليد وكده للوكالات والسماسرة وكده، لكن هسه كلها بيرومتها. أنا بقول دي الناس الشركات كان طيران كان باخرة هم اللي خالقين الأزمة دي عشان يبيعوا الحاجات دي بأسعار عالية، تذاكر دي باحتباره سوق. يعني البخر الفاتت بيقولوا انه سافرت في ناس زي 50 او حاجة دي اللي تخلفوا الركاب ما رفعوهم في الباخرة، وناس سواكن بيقولوا يعني ناس وكالة سواكن مصرين انه العدد الطلعة بالباخرة اقل، يعني ما قفلت، عرفتها بيقولوا انه. وفي ناس بتقول لا التذاكر دي الناس شايلين تذاكرهم وماشيين على الباخرة وقفوهم بحجة إنه الباخرة دي اكتملت، ودخلوا ناس أصلاً ما كانوا حايزين في تذاكر جديدة، صارت التذكرة ذاتها بيكتب فيها التاريخ. بيقولوا إنه الشركات منحت ناس تذاكر بإصدار جديد ما كان عندها تذكرة دفعتهم، والناس الشايلة تذاكر بتاريخ إصدار قديم خلوهم.
طيب ما أنا الناس دي عندهم حق؟
هم أيوة هم عندهم حق، المحتاجين عندهم حق. ما هو زول جاي برحلة الليلة مثلا جايم الباخرة تسفروا من الخرطوم على أساس يقوم الباخرة الجاية، يقعدوا في سواكن الباخرة لما زمن جاء ومشوا ما رفعوهم، رفعوا جزء وخلوا جزء مزاعدهم دوها لناس ثانية.
بخلي الشركة مثلا تصرف تصرف زي دي شنو؟ ما أصلا أنا يعني مبرمج حاجات يعني
السوق الأسود
يعني الناس السفروم دي دفعوا قروش أكتر.
أكيد بلا شك.
طيب هسي
يعني أسي هم ناس الشركات هم اللي بيجوا يخلقوا الأزمة، هم اللي بيجوا يكافسوا أكثر من السماسرة اللي بيجيبوا الزبون عشان يسافر هي المسافر وعشان يأخذوا عمولة بينه وبين الوكالة. لا أسي هم ناس الشركات نفسهم، أنا بحملهم هم مسؤولية، كان شركات الطيران كان الملاحة البحرية هم الخالقين الأزمة عشان يبيعوا تذاكرهم بأعلى الأسعار.
طيب هسي العدد بتاعة المتضررين دي الكتار
افتكر 50 المتخلفين
في الحالة دي، هسي المعالجة بتكون كيف؟
طيب المعالجة كيف؟ طبعا الرحلة دي انا اتوقع انه يكونوا في متخلفين تاني لو هم خدتوا. طبعا الرحلة فيها 2000 الامانة في باخرتين، في باخرة امانة دي تقريبا بيشيل 2000، في باخرة عزيز قامت امي دي بيشيل 200-300 راكب. باخرة امانة دي حيسفروا فيها الليلة الناس المتخلفين، لو اصلا العدد الكلي الاجمالي العدد اقل من 2000 اتوقع الرحله دي كل الناس تسافر ما بكون في متخلف. لو كان التذاكر المقطوعه اكثر من العدد ده معناه ثاني حيتخلفوا الخمسين جديدين، لانه دول حيعملوا لهم احتياط انه هم يطلعوا اول ناس في الباخره.
اوكي
لكن اتوقع انه ثاني يقوموا شنو في ناس ثانيه حتتخلف، الا انه يكون العدد المحتمرين يكونوا اقل من 2000.
نعم كان في احتجاج للنازل وقالوا قفلوا الشوارع ويعني
قفلوا المينة ذات وبوابة المينة قفلوها وكذا.
الآن يعني المشكلة تحلت،
حاولوا يمشوا يفتحوا بلاغات وكذا. أي قاعدة اللجنة الأمنية وكذا قاعدوا مبارح في كم اجتماع والمبارح لمعالجة الإشكالات دي.
نعم المواطن بقى يعني لو لاحظنا الحاجة دي بس ما في المؤسسات دي، بس يعني المواطن السوداني بقى في أي محل ما في زول قاعد يحميه، بكون في انتهاكات ضده فما بلقى حماية. فالناس رأيهم شنو أو المواطنين كلامهم شنو تجاه الحاجات زي دي الممارسات اللي قاعد تتم تجاهه؟
المواطن طبعا يعني أسي مواطن المسافرين أو المعتمرين اللي تخلفوا في زواجين عرفت إنه هم مشوا النيابة قالوا دارين يفتحوا بلاغات في الوكالات في الخرطوم اللي هي خلتهم يسافروا وما ركبتهم جابتهم سواكي فقفلوا منهم أبوابهم دي اللي أنا سمحتها إنه هناك مدهم فرصة بتاعت إنه يفتحوا بلاغات وكلام زي ده يعني ما لاقين يمشوا وين يهتموا بيمنه عشان يلقوا حقهم لا قانون ولا ضمير إنساني ولا ما لاقين المواطن مغلوب على أمره يلا نحن أصحاب وكالات السفر أولا نحن في الاتحاد مفروض إحنا نحمي المواطن من الجهجهة دي لكن يعني كل الحلول يعني أنا بتذكر قبل كم سنة يعني قعدنا معي زملاء خطينا نقاط كده في إنه عشان ما تحصل الحاجات دي تاني معالجات رفعناها عشان يمشوا عليها لكن لا هي رفعت وصلت للجهة ولا يعني إحنا ذاتنا ما لاقين زول شنو يجي في ساندنا عشان نحمي المواطن. نحن طبعا في الفترة دي ذاته فترة لا دولة يعني.
نعم والمواطن أول العميل ده لما نجي ويجي يقعد مثلا 3 يوم 4 يوم 5 يوم يتخلف ده ما قروش حيدفع إقامة أكل
منصرفات أيوة بالضبط كده منصرفات يعني أنا بتذكر السنين الفاتت قبل كورونا كان زمان في كرت الصعود يعني لدرجة كانوا بيبيعوا ذهبهم النسوان عشان يقدروا يشتروا كرت الصعود ده غير إنه الموية في جزاسة الموية بتكون بمبلغ وغدره المبارس حاجات كلها بتتضاعف في الأسعار
يعني مشكلة إن إحنا محتاجين يعني نراجع حاجات كثيرة بالذات يعني المسائل الأخلاقية دي بقت صعبة شوية
أيوة بالضبط كده محتاجين نراجع الأخلاق والضمير المادة يحيى تاني عشان الأمور تمشي
نعم.
لكن المشكلة الناس كلها عميانة بيشوفوا المادة دي هي حتعيشهم يعني
شكرا لك يا السيد ابتسام محمد صالح على المشاركة في راديو دبنجا حول إشكاليات المعتمرين العالقين في ميناء سواكن بولاية البحر الأحمر والآن ننتقل إلى الناشط نوري محمد محمود للحديث حول نفس الموضوع
التذاكرين من شركة 60,000 تذكرة من الوكالة شركة أصف من 60,000 حتى الوكالات يشتروها تقريبا كلها فلما تارجي بيبيعوها حتى التذكرة عاملة 250 يعني أنا لما نجي بقول لها يعني أنا نتذكر يعني 200 في التذكرة وأجي أكمل إجراءاتي أجي سواكن يكون بعد تذكرة لزول تاني
كيف يكون باعوا لزول تاني؟
بيعدلوا الاسم وبيبيع تذكرة لزول تاني بـ 250 وفي تاني وكالات طبعا وهمية يعني الناس بتكون ما عارفة وما بيعرفوا صاحب الوكالة وما في صاحب معرفة يكون أصلا بقول لهم تذكرتهم بيستلموها في سواكن ويكون تكملوها في سواكن وما يكون إلا مجرات شغل بتاع ما في مجموعة
والمتضررين قدر شنو عددهم كثير؟
متضررين كتار والله يعني قريبا 50-60 دي راجعين من الرحلة الآن غير راجعين لأنه راشينهم في التذاكر يعني تذاكرهم من صفاش بالمناسبة في تزوير للتذاكر برضه
يعني الخمسين ديل تذاكرهم ما الإجراءات ما مكتملة ولا ديل الناس يعني الدوم تذاكرهم وأصلا ما لقوا حجز عشان يركبوا يمشوا
لا يوم ما الليلة يوم اللحد ده برضه هو شنو وفيه تلاعب لأنه بتاع التالي أكيد عارف لو يومك اللحد يقول لك هذول أول في الفندق لما يوم اللحد لكن الإحصائية بتاع الناس اللي برضو محتالين عليهم برضو أكثر من 50 الناس اللي ما عندهم تذاكر أصلا والما عندهم إجراءات يعني دافين قروشهم طلع منهم ناس الوكالات
طيب هسي الحاصل شنو الناس ديل هسي عملوا شنو يعني هل في طريقة ممكن ياخذوا حقهم عملوا إجراءات قانونية مثلا عشان يستردوا حقهم ولا الحصل لهم شنو الناس اللي عندهم إشكالية وما حيقدروا يسافروا ديل
والله الناس ديل في جزء وعسي أنا كان في كم حالة كده صابة فضل كان جابوا البث في الصفحة وقالوا لي يا أخي يا نوري إحنا دار نعمل إجراءات قانونية وعملناها في جهزول اللي احتال علينا لكن باقي الناس بأمانة أستاذ أغلبتهم مع القانون يعني ما بيحاولوا يصعدوا إجراءاتهم وكذا يعني ما بيحاولوا يشتكوا
شكرا لكل من السيدة ابتسام محمد صالح صاحبة وكالة سفر ونوري محمد محمود من لجان مقاومة سواكن حول أزمة المعتمرين التي تتكرر كل سنة أثناء سفرهم إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية والتي تتمثل في التلاعب في حجوزات التذاكر ورفع أسعارها بما يتسبب في أضرار كبيرة للمسافرين وشكرا لكم أعزائي المستمعين وإلى اللقاء السلام للإلفة بالعهد اليوم
عدواس لا فرقة خلوه السلاح
فالحوار والشورى يتحقق نجاح
لا عدواس لا فرقة خلوه السلاح
فالحوار والشورى يتحقق نجاح
بكرة في وادينا به الصباح نبني دارفورنا الجديد هيا بالجد
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج في الميزان. في الأسبوع الماضي رفعت وزارة الداخلية الحصانة عن 4 من منسوبيها متهمين بقتل السوار وحولت ملفاتهم إلى القضاء. الكثيرين أشادوا بالخطوة واعتبروها إيجابية لأن الحصانة وعدم رفعها كانت من العوائق الرئيسية بعدم بدء الإجراءات في مواجهة المتهمين من النظاميين بقتل السوار وبالتالي عدم تحقيق العدالة وهم بالمناسبة كسوا. إذن ما هو مصير بقية البلاغات التي لم يتم رفع الحصانات عن المتهمين فيها؟ ومن جهة ثانية هل مسؤولية قتل السوار بتقع على أفراد القوات النظامية القاموا بإطلاق الرصاص أو القاموا بالدحس أو قتل المتظاهرين مباشرة أم هي تطال حتى الرؤساء والذين أصدروا الأوامر والذين قادوا القوات اللي خرجت لقمع المتظاهرين السلميين؟ كل هذه الأسئلة سنطرحها في حلقة اليوم على الأستاذ المحامي عثمان بصري والأستاذ المحامية إيمان حسن. ونبدأ حلقتنا بالأستاذ عثمان بصري. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. وابتداء ما هي تفاصيل البلاغات التي بصددها تم رفع الحصانة عن 4 من منسوبي الشرطة وتحويل ملفاتهم إلى القضاء ولماذا السرعة في رفع الحصانات هذه المرة؟
الملفات الأربعة اللي حيلت بما فيها ملف الشهيد إبراهيم مجذوب فيها ملفين من 2018 هما الشهيد بابكير والشهيد الفاتح والملفين الثانيين في 2022 يمكن يكون هو الشهيد إبراهيم والشهيد متبادل للملفين المسؤول اللي اترفعت حصانات من العساكر اللي كانوا مباشرين في العملية الأولى بتاعت الشهيد متبادل كانت عملية دحس ودي برضو العالم كله شافها وشاف إنه بتاع الدفار وبيطارد في المستوار ودهس إحداهم. والحاجة الثانية بتاعت الشهيد مجذوب اللي هي كانت برضو على مرأة ومسمع من العالم كله والقضيتين دي هم عملوا ضجة كبيرة جدا ويعني أحرجوا الحكومة وأدانت وقالت كثيرة من حقوق الإنسان. لذلك هم الحكومة ساعية وبصورة يعني سريعة إنها ودتهم للبلاغ ورفعت الحصانات عشان تقول إنه ده سلوك فردي وده ما سلوك ممنهج بتاع القوات النظامية في التعامل مع المظاهرين. لكن هنالك أحداث قتل كثيرة جدا ما زالت الشرطة لم تكشف الجناة بتاعنها وده كله في مسألة إنه هم يعني يرفعوا حصانات من بعض العسكريين ويحيلوا البلاغات للمحاكم. القصد منها إنه هم يمشوا في اتجاه إنه هي مزعات المسؤولية الفردية، وإنه اللي قاعد يحصل ده هو ما عمل ممنهج وما عمل يعني بيحيل الجرائم دي لأنها تكون جرائم ضد الإنسانية، عشان بعد ذلك عاقبوا عليها القادة في السلطة. لذلك يعني في تصابق شديد خاصة مع العملية السياسية في مجال إنه يكون التركيز على المسؤولية الفردية، وإنه يعني يحاسب العساكر الصغار ويعني ينجو الغادة المدبرين والمخططين لهذا العمل.
هل يعني في إمكانية إثارة المسؤولية التراتبية ومسؤولية الرئيس والمرؤوس في البلاغات دي أمام المحكمة، ولا هي محسومة حسي بشكلها الماشي دي إنها هي تصرفات فردية؟
وهو هنالك إمكانية لإثارتها أمام المحكمة، لكن بعد ذلك بتبقى المسألة بتاعة الإثبات بقانون السوداني وقانون بتاع الإجراءات الجنائية ما بيساعده في المسألة دي، ويمكن يكون ما في يعني ولا سابقة واحدة يعني في مسألة إنه مسألة التراتبية ومسألة من أصدر الأوامر وإنهم هم يتحاكموا. وزي ما قلت إنه العملية السياسية اللي جارية وحتى البعثة، وإن كان كثير من المجتمع يعني من المجتمع الدولي بيتكلم عن إنه المسؤولية الفردية في السودان، وزي ما شفنا الخبير المستقل في السودان لزيارته الأخيرة السودان كان يتكلم عن إنه الحكومة قال حتى الحكومة إنها تسلم العسكريين الذين تسببوا في قتل المظاهرين إلى القضاء، وده كله يعني ماشي في اتجاه العملية السياسية وفي اتجاه إنه يحاسب الأفراد ويترك الغادة العسكريين الكبار في السلطة دون أن تطالب يد العدالة.
وننتقل مستمعين الكرام إلى الأستاذة إيمان المحامية. أهلا ومرحبا بك أستاذة في راديو دبنجا، وابتداء كيف تنظرين إلى قرارات رفع الحصانة عن 4 من منسوبي الشرطة متهمين بقتل الثوار؟
الأمر الصدر برفع الحصانة عن بعض الضباط المتهمين بارتكاب جرائم قتل بالنسبة للثوار، يعني أنا أفتكر دي محمد هي وطالع أفتكر من مدير الشرطة ومن وزير الداخلية رفع الحصانة ده عشان يتم محاكمته. ودي محمد يعني إحنا الناس من زمان بتتكلم عن الإجراءات المطلوبة في إنه يعني المحاكمة بتاعت المتهمين بقتل الثوار وتقديمهم للمحاكمات، لأنهم هم رجال شرطة أو ضباط في أجهزة الأمنية وكده. وطبعا الإجراء لا بد كان إنه يتم رفع الحصانة عنهم عشان تتم محاكمتهم. وحقيقة للأسف يعني في الفترة الماضية يعني التأخير في الإجراءات بتاعت المحاكمات وتكملة الإجراءات أمام النيابة أو الشرطة كان بسبب عدم رفع الحصانة أو التعطيل في رفع الحصانة من قبل الجهات في الوزارة بتاعت الداخلية الجهات المعنية ومن قبل المسؤولين ذاتهم، سواء كان يعني الوزارة في شخص الوزير أو مدير عام الشرطة أو من ينوب عنهم.
نعم أستاذ إيمان، ولكن هل يكفي رفع الحصانة عن أحد من أفراد القوات النظامية لأنه قتل مباشر أحد الثوار أو دحسوا بالعربية، أم أن هناك ضرورة للوصول إلى الرؤساء واللي أصدروا الأوامر والقرارات وقادوا هذه القوات لقمع المتظاهرين السلميين؟
أنا بفتكر أنه يعني الحصانة دي يعني رفعها في مواجهة الضابط أو الشخص المعني بالجريمة المرتكبة أو القام بارتكاب الجريمة دي، يعني دي ما كفاية إنه ترفع عليه حصانة عن شخص واحد وسط قوة أمنية جات في الشارع عشان تقمع متظاهرين في تظاهرة سلمية للمطالبة بحقوق، مع العلم انه ده حق مشروع حق التظاهر السلمي والدولة السودانية موافقة عليه والحكومة السودانية موافقة عليه الحاجة دي، وقعت على اتفاقيات مع اتفاقيات المتعلقة بالحقوق المدنية بالنسبة للمواطنين في حقهم في التعبير وحقهم في ممارسة حياتهم الطبيعية في كافة المناحي ومنها التظاهر السلمي. فما ممكن المواطنين يطلعوا في تظاهرة سلمية وتجي قوات طالعة كده ده وتضرب الناس في الشارع ويجي يقبضوا زول واحد. ده الكلام ده كده يعني ما منطق، لأنه القوة دي لما طلعت طلعت بأوامر وطلعت بناء على توجيهات وبقرارات صادرة من جهات عليا. تمام، الجهات العليا دي المعنية دي سواء كان هو مدير السجن الآمر أو رئيس اللجنة الأمنية أو الضابط المسؤول في القسم المعين أو حتى وزير الداخلية، المسؤولية دي مسؤولية بالمناسبة تتابعية ومسؤولية بتاع رؤساء قبل ما تكون مسؤولية أفراد، لأنه الفرد ده ما جاء شايل السلاح براه وما جاء ضرب الرصاص من يعني من فراغ ساكت، ده جاب قوة مدججة بالسلاح بتوجيهات من وزارة الداخلية لقمع التظاهر أو قمع المتظاهرين السلميين، وبالتالي الكلام ده طبعا أدى لأنه يتم قتل العديد من المتظاهرين وإعاقتهم في مناطق حساسة، ويمكن أكثر شيء الضرب الإصابات في العين والضرب بالسقس، دي كلها جرائم بالمناسبة بتندرج تحت بند الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم الخاصة بالحرب، لأنه بتعني إنه الدولة السودانية في شخص وزارة الداخلية أو في يعني في وزارة البيئة في وزارة الداخلية ده بيندرج تحت الكلام ده، ونحن يعني حتى يعني للأسف يعني يفترض إنه القائمين على الأمر يكونوا عارفين الكلام ده. ده الكلام ده جاي في الباب 18 من القانون الجنائي لسنة 91 تعديل 2015. تمام، والكلام ده جاي في المادة 186. الكلام ده بيشمل حتى يعني الجهات العليا، يعني مش وزارة الداخلية بس في شخص الوزير، بيشمل الجهات الأعلى حتى مجلس السيادة. ليه؟ لأنهم هم دي جرائم تمت في ظل حكمهم وتحت بصرهم وفي يدهم القرار كان ممكن يوقفوا الإجراءات دي، وفي يدهم القرار ممكن يمنعوا الضرب بتاع المتظاهرين، في يدهم القرار ممكن يعملوا الإصلاحات اللي بيطالبوا بها المتظاهرين.
إذن جميل، إذا كان الأمر أستاذ إيمان لا يقف عند حد من قام بالفعل في حق أحد الثوار أدى إلى قتله، بل يتعداه إلى السلطات العليا التي أصدرت القرار بالخروج لقمع الثوار السلميين وإطلاق النار عليهم، يثور السؤال ما هو دور النيابة في ملاحقة هؤلاء المسؤولين من أصحاب الرتب العليا والمشرفين على هذه القوات والذين أصدروا القرار.
فالنيابة يعني ما يكفي إنها بس توجه لي تهمة تحت المادة 130 جريمة القتل في مواجهة شخص واحد فردي من قوة جاية مكونة من أكثر من 200 أو 300 شخص عشان هو قتل مظاهر أو اثنين أو حاجة زي دي. لا ده ما كفاية، النيابة براها عندها صلاحية بتاعت الإشراف على التحري وتوجيه التحريات وعندها سلطة اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة أي شخص يرتكب جريمة حتى ولو كان بدرجة وزير أو درجة رئيس. ده القانون كده، يعني ده تطبيق القانون كده. فالنيابة هي عندها الحق بتاع اتخاذ الإجراءات دي من البداية. إذا حصل تم قتل متظاهر أو ضرب متظاهر برصاص وسببه في قتله، المسؤول منه النيابة مفروض تسأل نفسها طوالي يتفتح البلاغ تحت المادة 186، يعني 130 على 186، وطوالي تتوجه أصابع الاتهام للآمرين والرؤساء ورؤساءهم إلى أن تصل لأكبر رتبة عسكرية أو لأكبر قيادة في الدولة اللي قامت بغض الطرف أو توجيه القوات دي بالضرب المتظاهرين أو غض الطرف عن الجرائم المرتكبة دي أو إعاقة سير العدالة بأنه تأخير ربع الحصانات. دي كلها إجراءات بالمناسبة يعني مفروض تتخذ من النيابة من البداية. ده أن إحنا لو في دولة قانون ولو في تطبيق حقيقي للقانون، لأنه العدالة الإجرائية بتتطلب تكون في نزاهة في الإجراءات وفي شفافية في الإجراءات وفي حماية للمدنيين. دي الحاجات المطلوبة ومفروض تتعمل. وحتى قانون الشرطة ما بديك إنك أنت تحقق إنك أنت تقتل يعني بدون سبب
مشروع وبدون سبب جوهري وسبب أساسي، عشان القتل أساسا المسموح به داخل الإجراءات أو قوانين الشرطة هو القتل اللي بيكون لمنع مجزرة أو منع ارتكاب جريمة أو حماية نفس بريئة، يعني في حالة الضرورة القصوى. لكن ما تجي أنت تجيب قدام المظاهرين أو تطلع لي في عمارة فوق والمظاهرين طالعين بيهتفوا حرية سلام وعدالة ومطالبين بحقهم ومطالبين بالدولة المدنية، تقنصهم وتضربهم وتقتلهم سواء كان ببمبان موجه مباشرة أو كان برصاص موجه للمظاهرين في صدورهم في أماكن قاتلة. فلا بد من إعمال القانون في الحتة دي، لا بد من أنه يكون في تطبيق سليم في توجيه الإجراءات وفي سرعة في نفس الوقت. التوجيه الإجراءات لازم تتفتح البلاغات في مواجهة الجهات الآمرة بالإجراءات دي، حتى لو كان وزير أو كان رئيس. كويس، الإجراءات المفروض تتخذ تحت المادة 130 والمادة 186 من القانون الجنائي وأي قوانين أخرى بتنطبق عليها الحالة دي، ولازم تكون في شفافية في ربع الحصانات وسرعة إجرائية حتى لا تضيع الأدلة ولا تهدر العدالة. جماعة العدالة لا بد من العدالة، والكلام ده نحن بنقوله للمسؤولين، ودي مسؤولية بالمناسبة تاريخية، مسؤولية تاريخية.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا. أنا بشكر الأستاذ عثمان البصري وبشكر الأستاذة إيمان حسن المحامية، كانوا معنا في هذه الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى حول موضوع آخر من برنامج في الميزان. لكم مني أفضل التحايا.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio
Dabanga. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.